أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. موضوع الحديث: ماذا استفدنا من شهر رمضان؟ من الواضح أن الجواب على هذا السؤال يعني أن تكون هذه الاستفادات برنامجنا فيما نستقبل من أعمارنا، وأطال الله أعمار الجميع. الذي يدعو إلى هذا السؤال أن من أكبر المغالطات الشيطانية أنه يصور للشخص أنه عندما ينتهي من موسم عبادي فقد أدى ما عليه، انتهى الأمر، يذهب إلى الحج، وظيفته أن يحج، وعندما يرجع لا شيء عليه، فودس، خلص، انتهى، جاء وقت العطلة، انتهى هذا البرنامج العبادي. وعندما يأتي شهر رمضان أيضا يكون عمله في شهر رمضان هذه الأعمال العبادية، يرجى من الأعزاء عدم الحديث مع بعضهم. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
إذن من المغالطات الشيطانية أن الشخص يتصور أن الدورة العبادية ينبغي أن ينحصر الاهتمام بها في أوقاته. شهر رمضان أتى بالعبادات، انتهى شهر رمضان بعيد، ويخرج بأجواء العيد عن روح شهر رمضان. هذه الشبهة التي هي مصيدة شيطانية خطيرة جدا ينبغي التنبه لها، يلحق بها أمر كان المقدس الشيخ بهجت شديد تأكيد على عدم الوقوع في هذا الخطر، وهو أن الأدعية الخاصة بأوقات، هذه الأدعية تقرأ في أي وقت، إلا أن أفضل أوقاتها هو هذا الوقت. مثلا دعاء كمال يقرأ في أي وقت، لكن أفضل أوقاته ليلة الجمعة. دعاء كمال من أدعية قضاء الحوائج، واحد عنده حاجة يمكن أن يقرأ دعاء كمال لقضاء حاجته. دعاء السمات كذلك يقرأ في أي وقت، لكن أفضل أوقاته عصر الجمعة دعاء السمات. كذلك الأعمال، صلاة جعفر الطيار أفضل أوقاتها الضحى، وقت الضحى يوم الجمعة، لكن يمكن أن تصلى في أي وقت ليلا أو نهارا. المهم أن الشيطان يحاول أن يفرغ هذه المواسم العبادية أو هذه الأدعية والأعمال العبادية من مضمونها بالنسبة للشخص، فيعزز له أن الأعمال خاصة بهذه الأوقات. طبعا عندما لا يستطيع الشيطان أن يصرف المؤمن عن أصل الاهتمام بشهر رمضان يلجأ معه إلى هذه المصيدة. وعندما لا يستطيع أن يصرف الشخص عن دعاء كمال مثلا أو عن صلاة جعفر يجعله يتصور أن هذا الدعاء لا يقرأ إلا في ليلة الجمعة وأن هذه الصلاة في يوم الجمعة، وإذا لم يصادف أن وقته كان مناسبا لقراءة هذا الدعاء أو صلاة هذه الصلاة فإذا فات الوقت وانتهى الأمر. الجواب على هذه الشبهة فيما يتعلق بالمواسم العبادية، والآن محل الحديث هو هذا الموسم العبادي، خرجنا من موسم عبادي عظيم هو شهر رمضان، أيامه أفضل الأيام ولياليه أفضل الليالي، ساعاته أفضل الساعات. ماذا استفدنا من هذا الموسم؟ وهل الأعمال التي تم تأكيد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا عن الله عز وجل عليها، هل هذه الأعمال خاصة بذلك الموسم؟ العجيب هنا أنه لا يوجد شخص يتصرف مع الدورات الثقافية أو العسكرية أو دورات المحاسبة الكمبيوتر وما شابه بهذه الذهنية. كل شخص يفهم أن هذه الدورة ينبغي أن يلتزم الشخص بمضمونها فيما بعد. هو يدخل في دورة محاسبة مثلا لتنفعه هذه المعلومات في عمله المحاسب، يدخل في دورة جهادية لتنفعه هذه الدورة طيلة عمره ويهتم دائما يحرص على أن يحفظ هذه، يتذكر هذه المعلومات، لا ينساها، يحافظ عليها، يتوسع فيها، يعمقها. لكن فيما يتعلق بالدورة العبادية بمجرد أن انتهى الموسم العبادي تصبح قناعة راسخة، خلصنا شهر رمضان، كان مطلوب منا نصوم وصمنا، كان مطلوب منا نقرأ قرآن وقرينا، والآية بختمة، وهلأ الآية بآية، وعلى كل حال مش واجب، مستحب وإلى آخره. هذا الأمر يجعلنا لا نستفيد من شهر رمضان حق الفائدة. إذا أراد الشخص منا أن يستفيد من شهر رمضان فماذا ينبغي أن يعمل؟ الآن بعد أن انتهى شهر رمضان يضع أمامه خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التي هي خطبة لإصلاح القلب في شهر رمضان، ليبقى هذا القلب دائما في هذا المسار وعلى هذا المنوال. يضع خطبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمامه، ويضع دعاء الإمام السجاد عليه السلام في استقبال شهر رمضان أمامه، ويضع دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع شهر رمضان أيضا يضعه أمامه. هذه الأمور بالإضافة إلى دعاء ختم القرآن الكريم الموجود في الصحيفة السجادية. هذه الخطبة النبوية وهذه الأدعية تتضمن المنهج السنوي، منهج العمر كله، منهج مدى الحياة. تم التأكيد على المضامين الواردة في الخطبة النبوية وفي هذه الأدعية لكي يتنبه المؤمن إلى ما ينبغي أن يؤسس عليه شخصيته في شهر رمضان ليكون مدى العمر ملتزما بهذه الضوابط وبهذه الثوابت. سأقف هنا عند بعض المضامين في دعاء الإمام السجاد عليه السلام في وداع شهر رمضان. في وداع شهر رمضان نجد قول سيد الساجدين وارث الحسين والنبيين الإمام زين العابدين سلام الله عليهم أجمعين، نجد قوله في آخر الدعاء: اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا. هذه العبارة صريحة في أن يطلب المؤمن في في شهر رمضان عندما يودع الشهر الكريم أن يبقى محافظا على روح شهر رمضان مدى العمر كله. اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا. السؤال هنا، ما هو المقصود بقول الإمام السجاد عليه السلام كذلك؟ الجواب، ذلك إشارة هنا إلى الفقرات المتقدمة تأتي معنا إن شاء الله قائمة بأهم المضامين أو بالمضامين الواردة فيها في آخر الحديث. كلمة كذلك واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، كذلك إشارة إلى الفقرات التي طلب فيها من الله عز وجل التوفيق للصلاة أول وقتها لقراءة القرآن وما شابه تأتي. وكلمة كذلك في نفس الوقت هي إشارة إلى جميع الفقرات، هي إشارة بالخصوص إلى هذه الفقرة التي وردت في آخر الدعاء، اللهم صل على محمد وآله وإن ملنا فيه فعدلنا. إن ملنا من الميلان، فعدلنا يعني إذا زغنا إذا انحرفنا، وإن زغنا فيه فقومنا يعني جعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك، إلى علاء أول شيء يا ربي إذا ملت في مسيرتي في الحياة كلها فعدلني، وإذا زغت فقومني، وإن اشتمل علينا عدوك الشيطان فاستنقذنا منه، اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا. الآن عم بقرأ الفقرة فقط، ثم سأذكر فيما بعد البنود الموجودة فيها بشكل قائم. اللهم اشحنه بعبادتنا إياك، وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك، مش على السهر ونومة البطالين، ويمكن نصلي صلاة الصبح ولا لا، اللي دخل بدورة جهادية واستدعى أمر اللياقة البدنية إنه يحافظ على رياضة معينة بشكل دائم حتى تظل هالحركة هذه موجودة عنده، شو بيسوي؟ طيب هذه اللياقة الروحية كيف يمكن أن نحافظ عليها، التي حاولنا أن نتدرب على بعضها في شهر رمضان؟ وزين أوقاته بطاعتنا لك، وأعنا في نهاره على صيامه، وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك، حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. بعد هذه الفقرة يأتي قول الإمام السجاد عليه السلام مباشرة، اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا. وبعد هذه العبارة أيضا بتجي مطالب لازم نلتفت لها بعد شهر رمضان، يقول هذا ختام الدعاء، يقول عليه السلام واجعلنا من عبادك الصالحين، بالإضافة للمطالب اللي تقدمت الآن، وبعد في مطالب اللي مرأت بالفقرات اللي بأول الدعاء راح أذكرها قائمة بالأخير، لكن هي العبارة اللهم واجعلنا في سائر الشهور والأيام كذلك ما عمرتنا، هي العبارة بتجي بين فقرتين، الفقرة الأولى اللي قريتها هلأ قبل شوي، والفقرة الثانية واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. ما هو مجموع ما يطلبه الإمام السجاد عليه السلام من الله عز وجل في هذا الدعاء؟ وينبغي على كل مسلم أن يهتم بهذه الأمور في شهر رمضان وبعد شهر رمضان. مجموع ما يطلبه عليه السلام، أولا إن ملنا فيه فعدلنا، وإن زغنا فيه فقومنا، يعني الطلب والتسديد الدائم من الله عز وجل، طلب دوام الهداية، مضمون اهدنا الصراط المستقيم، هذه حالات يذكرها الإمام السجاد، وسيأتي الحديث عن أعمال يذكرها الإمام السجاد. هي الحالة لازم يكون المؤمن عايشها، يعيش حالة طلب الهداية بشكل دائم. وهذا المعنى إن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا يساوي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هلأ بعدين رح أذكر كل بند من هالبنود شو الدرس اللي لازم نستفيد منه، هلأ عم بذكر مجرد البنود. الطلب الثاني الذي يؤكد عليه الإمام السجاد وأن علينا جميعا أن نطلبه من الله عز وجل في شهر رمضان ونحافظ على طلبه بعد شهر رمضان، وإن اشتمل علينا الشيطان فاستنقذنا منه. أيضا الآن يأتي الدرس. ثلاثة، طلب الإمام بفقرة عبارة عن سطرين ونص اللي هلأ مرأوا: اللهم اشحنه بعبادتنا إياك وزين أوقاته بطاعتنا لك. يعني لازم يكون وقت الإنسان، عمر الإنسان دائما مشحون بطاعة الله، مش بس بالدورة، بيتدرب بالدورة بشهر رمضان ليكون مدى الحياة عمره مشحونا بعبادة الله. وزين أوقاته بطاعتنا لك. العبادة هي زينة الحياة، هي الزينة الحقيقية، مش الزينة اللي هي امتحانه وبهارج. وأعنا في نهاره على صيامه. يعني واحد بده يحرص على شيء من الصيام بعد شهر رمضان، على الأقل حسب الاستحباب أنه يومين بالجمعة حتى يظل على علاقة بروح الصيام. وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك. ممكن مثلا بالبداية مش مؤهل أنه يستيقظ بالليل ويصلي، بس ما يعرض عن صلاة الليل، خلي يصليها قضاء بالنهار ولو هو مش 11 ركعة بدون المطولات إطلاقا، 11 ركعة بخمس دقائق أو من جلوس، بس ما يكون تارك التأسيس لصلاة الليل بنفسه، هو عم يشتغل بالتدريج بيتحسن الوضع، بصير الخمس دقائق بعد شهر شهرين بصيروا سبع دقائق ثمان دقائق، بس هو ماشي بخط الله عز وجل بيعطيه بحسب إخلاصه ورغبته. فجأة ممكن يشوف حاله بعض الأشخاص يدركهم عطاء الله عز وجل وتشملهم الرحمة الإلهية بسرعة. أحد الأشخاص يقال عنه أنه قرأ أربع أوراق أو أربع صفحات، أنا ناسي، يعني سمعت هذا من شخص نقل عنه من كتاب المراقبات لآية الله الملك التبريزي، أو كتاب أسرار الصلاة، عنده كتاب أسرار الصلاة مهم جدا، من كتاب أسرار الصلاة مش المراقبات قرأ إما أربع أوراق وأربع صفحات، فكان هذا سبب تحول عجيب في حياته، لأنه سجل الطلب بصدق واستجيب له: وأتاكم من كل ما سألتموه. نحن لما نشوف أنه ما نطلبه لا يتحقق بدنا نعيد النظر بالطلب، نحن مش طالبين. أنه مثلا واحد بيطلب أنه يقرر أنه الله يمنحه الصبر، لكن هو ناوي أنه في فلان بده ينتقم منه دائما، أو أنه مثلا والله التعامل مع زوجته هو قاسي وبيعتبر أنه هيك بيكون رجال، يعني أنه المرجلة هي عبارة عن الظلم. فمهما طلب طلبه مش صحيح، لأنه مش ناوي أنه يصبر أبدا في التعامل مع زوجته مثلا، ولا ناوي أنه يصبر أبدا ويكظم غيظه عندما يذكر فلان الذي قرر أن ينتقم منه. فإذا طلبه مدخول، طلبه ملغى، طلب باطل، لا في طوابع ولا في سجل عدل ولا في أصلا توقيع ولا في شيء، في شكل طلب. وفي ليله على الصلاة والتضرع إليك والخشوع لك والذلة بين يديك حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. الآن أيضا بيجينا إن شاء الله الدرس أو الدرسين بهالفقرة: واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون ومن الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. هون يرثون الفردوس، أنا ما راح أتوسع بالحديث بس هو موضوع لعدة دروس هذا المصطلح يرثون الفردوس. من هم الذين يرثون الفردوس؟ سورة المؤمنون من الآية رقم 1 للآية رقم 11 تحكي لنا من هم الذين يرثون الفردوس. هل طلبهم طلب الإمام السداد عليه السلام أن يكون منهم وعلم الأجيال أن المؤمنين يطلبوا أن يكونوا من الذين يرثون الفردوس؟ من هم هؤلاء؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون، كلنا بنعرفهم الآيات وسامعينهم، الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. أنا هلأ ما رح فوت بهالتسع صفات اللي ذكرها الله عز وجل بسورة المؤمنين من رقم 1 لرقم 9، لكن سأقف عند صفتين للذين يرثون الفردوس ذكرهما الإمام السجاد عليه السلام في هذا الدعاء. قال: واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، ومن الذين يسارعون في الخيرات. يعني قلوبهم وجلة هذا وصف، والوصف الثاني يسارعون في الخيرات. إذا أردت أن أقف عند الدروس من هذه البنود الأربعة، الدروس ما هي؟ الدرس الأول: إن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا، أنه الشخص عاقل متواضع واقعي، ما بيضرب حاله بحجر كبير، ما بيدعي أنه هو خلص هو مؤمن، ما بيتعرض لإغواء الشيطان. هذا المرض خطير منتشر، وباء، أنه خلص بيتصور حاله واحد معقول الشيطان يغوي أبدا. هلا بصير بعض الشغلات هيك لما مجلة قدم، بس هو معتبر حاله أنه خلص. يعني من الأربع أقران بكل معنى الكلمة مضبط الأمور، وهذا التدين وماشي الحال. هذا الرضا عن النفس، هذا الاطمئنان، هذا الاسترسال، ما بيعود يخلي الشخص منا يفهم ليش النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو ويبكي، ليش أهل البيت، لأنه ما بيعود وحدنا فهمان عظمة الله عز وجل أبدا، ما بيعود يشعر بالهيبة من الله سبحانه وتعالى. ليش؟ لأنه اتخذ إلهه هواه وبيشتغل على رأيه وعلى رغبته. هالمسألة هيك، هالفتوى أكيد هيك، أكيد هيك، هالشغلة الفلانية هيك، رأي بالعقيدة كمان هيك. إذن هو يتبع هواه، هذا الشخص هو عامل حاله والعياذ بالله عامل حاله الله، هذا لا يعبد الله. وشو ما قال اهدنا الصراط المستقيم، يعني اهدنا الصراط الأعوج، هيك قصده، لأن فهمان الصراط المستقيم هذا اللي بوصل لهون. يعني اللي بصير والعياذ بالله والعياذ بالله لا إله إلا الله، بصير لا إله إلا الله، بصير كل تحليل الأمور وتركيبها هندستها والتخطيط على أساس الهوى. ف قاعدة وإن ملنا فيه فعدلنا وإن زغنا فيه فقومنا، يعني اللي قلت هي بمعنى ربنا لا تزغ قلوبنا، أنه أنا بشر خطاء غير المعصومين، البشر كلنا خطائين، إلهي خذ بيدي، لا تكلني إلى نفسي طرفة عينا أبدا، فإنك إن وكلتني إلى نفسي هلكت، طلب التسديد بشكل دائم وعدم الرضا عن النفس فضلا عن العجب والغرور. العجب شغلة، هذا مرض الدنيا الأبرز، شوفت الحال. والعجب بيكبر بصير تكبر، التكبر بيكبر بصير تفرع. أنا ربكم الأعلى. هلا بس فرعون قال أنا ربكم الأعلى، والله أي فرعون منا إذا ما انتبه لنفسه بصير يقول أنا ربكم الأعلى. أصلا شو سبب الخلافات بيننا؟ التفرع. هذا المعنى التواضع الواقعية يلتقي مع الصفة الثانية من صفات الذين يرثون الفردوس، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. المؤمن بده يعيش بالدنيا بين الخوف والرجاء. الشخص اللي عم يستعد لامتحان كيف بيكون حاله؟ بفكر بمعلوماته اللي درسهم اللي حافظهم، بشوف منيح، بفكر بالشغلات اللي مش واضحة عنده بين الخوف والرجاء، بيرجع بيركز، بصير بده يدرس أكثر حتى يقوي الرجاء اللي عنده ويقل الخوف. بده يظل المؤمن بالدنيا بين الخوف والرجاء، يرجو رحمة ربه ويخاف ذنبه. الدرس الثاني من البند الثاني، البند الثاني وإن اشتمل علينا الشيطان فاستنقذنا منه. يعني شو اشتمل علينا؟ إذا مثلا واحد عم بيحارب قدامه مجموعة كبيرة، هالمجموعة الكبيرة أحاطوا فيه، صار هو بالنص، صاروا مشتملين عليه، يعني ما عاد عنده أمل بالنجاة مثل لما كان بعده مطرف، بعده على الطرف. وإن اشتمل علينا الشيطان، العدو المبين اللي الأد القرآن الكريم بحذرنا منه، أنه أخطر من أمريكا وبريطانيا والدنيا كلها، الحكام وأخطر المخابرات العالمية كلها إذا بتجتمع هي بعض مخابرات الشيطان. بعدين إذا هن بيشتغلوا بالتجسس، القرآن صريح أنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونه. عمليات الشيطان قديش حاكي عنها القرآن الكريم، الأز والإضلال والإزلال والاستحواذ. هون عم يحكي الإمام عن الاشتمال. قد يوفق الله عز وجل لحديث أو أحاديث بالتفصيل عن عمليات الشيطان التي ينبغي الحذر منها. هون بهالمقدار الإمام السجاد سلام الله عليه يريدنا أن نلتفت بعد شهر رمضان إلى خطورة استحواذ الشيطان واشتماله علينا. لأن الغفلة لوين بتوصل؟ واحد مش منتبه، ماشي هيك شوي وقع بوادي خطير جدا ومات. الغفلة تؤدي إلى الهلاك. فإذا نحن نغفل ونتصور أن الشيطان ما عم بيوسوس لنا، مش عم بيزين لنا سوء الأعمال، صور أحدنا هو عم بيقرر، مثلا هو عم يغتاب شخص، ايش عم تغتابه أنت؟ مش أنت عم تغتابه، الشيطان خلاك تغتابه، بيقول له لا أنا عم بحكي. حتى واحدنا الشيطان مشتمل عليه وعم بيخليه يحكي بالنيابة عنه، هو الشيطان عم يحكي بلسانه، مع ذلك بيعتقد لا انه هو يعني القصة كلها والرواية بتمامها. هذا التعبير وان اشتمل علينا الشيطان فاستنقذنا منه يعني ان نتنبه لضراوة المعركة الدائمة مع العدو المبين. كيف نتنبه لضراوة المعركة؟ باليقظة الدائمة وترك الغفلة والاسترسال، مسترسل وكأنه لا يوجد عدو أصلا. أصلا ما في عدو، مش إنه والله عدو مبين، نحن منتصرف مأمنين مطمئنين. هذا خلاف التدين، هالأمور كتير واضحة، لكن هذا من السهل الممتنع. الإمام الكاظم سلام الله عليه يقول لا تخرج نفسك من حد التقصير. بمجرد ما واحد يقول أنا ما بقصر أو مش مقصر سقط، لأنه رضي عن حاله، ما عاش في مجال أنه مثلا كيف واحد مثل ما قلت مثال الامتحان، هو يدرس الامتحان عندما يكون معتقد أنه لم يحفظ، لكن إذا اعتقد بأنه صار حافظ كل شيء يعني رضي عن حاله ما بيعود يدرس، ما بيعود يهتم. الرضا عن النفس خطر لأجل هذا السبب، يعني يمنع الإنسان من التقدم، لا يسمح للإنسان بالتطور. الدرس الثالث والرابع، الدرسين الثالث والرابع من فقرة شحنه بعبادتنا إياك إلى حتى لا يشهد نهاره علينا بغفلة ولا ليله بتفريط. هنا درسان. الدرس الأول دوام الطاعات التي اعتدنا عليها في شهر رمضان ولو بنسبة أقل، بس بدنا الخط هذا نستمر فيه. يعني مثلا خط إكرام اليتيم، خط تحسين الخلق، خط كثرة السجود، خط كثرة الاستغفار، خط الصوم مثل ما قالت ولا يومين بالأسبوع، خط قراءة القرآن. هالأمور بدنا نحافظ عليها، هذا أبسط معاني واجعلنا في سائر الأيام والشهور كذلك ما عمرتنا، وأبسط معاني شحنه بعبادتنا إياه. بدنا نستمر. فإذا درس الأول دوام الطاعات التي اعتدنا عليها. شو هي الطاعات؟ هون نرجع بآخر الحديث إن شاء الله بذكر القائمة اللي وعدتكم فيها، أنه الفقرات الأولى من دعاء وداع شهر رمضان الإمام حاكي عن العبادات اللي لازم نهتم فيها، صلاة أول وقتها وما شابه، بتجينا إن شاء الله بآخر الحديث. الدرس الثاني من هذه الفقرة ما هو؟ هو التنبه لأمر حساس جدا، الليل والنهار يشهدان علينا، الليل والنهار بيشهدوا علينا. إذا بتلاحظوا نحن هلأ مثلا نتصور أنه في تقدم تقني وإلى آخره وتكنولوجي والمعزوفات، وأنه صار في إمكانية مراقبة عبر الأقمار الصناعية، نتصور أنه هذه الشغلة جديدة ما كانش فيها مراقبة. طيب من الأول الأنبياء كل من أول نبي سلام الله عليهم أجمعين بيقولوا أنه الأعمال تسجل مش بس تراقب، تسجل، ومش أنه والله بالهيك ثلاث أبعاد، لا، وجدوا ما عملوا حاضرا، ووجدوا ما عملوا حاضرا. يعني بذر تمر مثلا تحطه بالتراب بعد مدة بصير شجرة، بصير نبتي كذا، بعد كذا سنة صار شجرة. وعمل يعمله الإنسان في تربة النفس يصدر من النفس، إذا ما إله حياة مش حي هذا العمل. القرآن صريح بأنه العمل حي، الروايات صريحة العمل إله حياة. شو معنى يربي الله الصدقات ويمحق الربا؟ العمل الصالح الله بربيه بنميه. وعنا بالروايات صدقة بيصدقها واحد يأتي يوم القيامة فيجد صدقته بمقدار جبل أحد، ضخم جدا. ليش؟ لأنه النية كانت نية صالحة، فالعمل ينمو. إذا ضروري جدا أن نستمر في خطوط هذه الأعمال العبادية التي يأتي ذكر قائمة فيها، وضروري أيضا نتنبه لشهادة الليل والنهار، ومش بس لشهادة الليل والنهار. إذا وصلنا لهون للشهادة، فرق كبير بين الإنسان الذي يتنبه إلى أنه مراقب حتى اليدين والرجلين والجلد ورموش العين، هذا الشعرة في رواية يذكرها الشيخ البهائي رحمة الله عليه، أنه الشعرة بالرمش تشهد على الشخص في يوم القيامة. مش هلا نحن بعصر ثورة المعلومات، طبعا هالأمور بقولها للتقريب، أنه بالأول كان ينحكى عن ضغط المعلومات أو أي اختراع بيكون بالأول كبير ومدري قديش، وبعدين بصير صغير، مش هيك؟ وهلا ماشي الأمور، هلا مثلا أنه كان أول شيء السي دي قديش بيستوعب، بعدين صار قصة الدي في دي، صار شغلي يعني انه في امكانية تخزين معلومات هائلة حتى بشغلة صغيرة. طبعا بالمناسبة هون في رواية مذكورة 10 مرات ببحار الانوار الامام ابن يونس رحمه الله عليه بيقول ان الله عز وجل عند مضمون الرواية هذا عندما خلق الخلق جعل في كل منهم جبهة كل واحد منهم مثل اذن الفأرة قدر اذن الفأرة. ليش الكلام عن الفأرة؟ فأرة المختبرات والماوس شو بعرفني، بس انه هيك الرواية هيك قدر اذن الفأرة، والله مخلي فيها معلومات هالشخص كله. فاذا اراد الامام ولي الله النبي او الامام ينظر في هذا الكرت اللي الله عز وجل حاطه لها الشخص وبشوف المعلومات كلها. هذا ضغط المعلومات من حكى عنه كثير، يعني حجر الأسود مثلا فيه مواثيق العباد، أودع الله فيه مواثيق العباد، يعني شو؟ يعني أسماء الموحدين كلهم موجودين في هذا الحجر الأسود، والتوقيع بالحجر الأسود بالإيد هيك. هلا واحد مثلا بمطار بشوف فيه حنفية بس يحط إيده هيك بالضوء بتعتبر هي شغلة هيك، وين احنا البداوي؟ بيقول لك هذا هذا حضارة. طيب ما من الأول أي واحد بروح على الحج بيرفع إيده قبال الحجر الأسود، أمانتي أديتها وميثاقي تعاهدته لتشهد لي بالموافاة. وقع هيك، وقع وقع. كيف واحد رايح عبيت جده وفي شجرة العيلة جد جده مثلا بيدور على اسمه، كل واحد كل موحد له اسمه هونيك بيدور على اسمه وبيمضي حد منه مثلا. هذا هيك بالحج توقيع بالإيد. شهادة الليل والنهار، شهادة الشهود، الشهود ما أكثرهم قائمة. هذا أيضا موضوع لأحاديث عديدة جدا. القرآن يشهد، الأرض تشهد، يعني المكان يشهد والزمان يشهد. طبعا إذا تاب الشخص الله عز وجل ينسي جميع الشهود ما كانوا يعرفون، إذا ما تاب ووجدوا ما عملوا حاضرا. فإذا واحد مثلا والله ظالم شخص تاني أو ابنه أو خيه أو مرته أو المرأة ظالمة لزوجها، هذا الظلم لا يذهب سدى. واحد يعتذر هون أحسن من أن يفتضح على رؤوس الأشهاد. هي الشهادة عيد هيك، الله عز وجل بكل شيء عليم. بس لو فرضنا مش مخلي علينا شهود كنا نحن نتكل أنه على كل حال ما في علينا شهود وبيمشي الحال. الدرس الخامس والسادس، واجعلنا من عبادك الصالحين الذين يرثون الفردوس. هون قلت في وصفين، في صفتين، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة. هذه قلوبهم وجلة إلى علاقة بالآية اللي بتقلنا من هم المؤمنون، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله شو بعد وجلت قلوبهم. في حالة بتصير بالقلب عند ذكر شيء تحبه أو تخافه. هلا واحد يقول له مصاري، شو بصير يحس؟ يقولوا له مثلا هو بحب شغله معينه، انه هذا حكايه ابن الملك اللي مرض وما حدا عارف شو قصته، فاجا الطبيب يمكن ابن سينا صار يقول اسماء الى ان حاط ايده على نبضه الى ان قال اسم وحده، ظاهر انه حدا من اهله كان قايل له انه في، بس وصل لها الاسم ضرب نبضه، فعرف انه القصه هون. إذا في حب لله عز وجل بده يبين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، أنه تكون العلاقة بالله عز وجل أقل من العلاقة بالمال شيء مرعب. شو الإيمان هذا؟ شو الإيمان؟ بيكون واحد بيعبد هالشي لقلبه بيتغير عندما يذكره. ينقل عن ابن أحد أولاد الشيخ الأنصاري العظيم، أستاذ الفقهاء شيخ الأنصاري، أحد أولاده كان عنده وضع يعني عالم عنده وضع هيك روحي مميز، فقال لشخص ذهب معه إلى المقبرة قال هل تريد أن تسمع الموتى ماذا يقولون؟ موجود يعني أنه سلمان الفارسي آخر شيء أنه راعى المقبرة وكان قايله الأمير عليه السلام أنه يحدثك ميت، ممكن واحد يسمع الميت. فبيقول هذا الشخص وإذا به يسمع مال تفاح، كل واحد شو كان مش شو كان متعلق بالدنيا عم يردد بالآخر. بعد مدة سمع واحد بيقول لا إله إلا الله، هذا كان موحد. بس البقية شيء بنحاس، شيء بالتنك، شيء بالذهب، شيء بالفضة، شيء بالغرائز الشهوة إلى آخره، أشكال وألوان. واحد بحب أكله مثلا هيك صاير أنه مريض بهالأكلة، وحلال حرام شو ما كان بصير هو هذا معبوده هيك. هلأ بالمثل الشعبي مش بنقول فلان دينه معبوده مثلا المصاري، أو فلان صحبه هو فلان، لك شو عم تقول أنت صحبه بيعبدوا عبادي. يعني هاي الرغبة تأثر القلب بدل على نوع من العبادة. المؤمن مع الله عز وجل يجب أن يكون قلبه كذلك، يخفق قلبه بحب الله، يعيش مهابة الله عز وجل. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. هون في درس سابع المعاد، تذكر المعاد وعدم نسيان الرجوع ببين كثير الفرق بين شخص منا ماشي بقافلة ومسافر، وبين واحد ناسي أنه في قافلة ناسي. يعني هلأ بيكون واحد مش مسافر بقافلة وواحد بقافلة، وهالقافلة مرأت على مكان، هذا بيتصرف شكل وهذا بيتصرف شكل. أنا وياك وأقول لنفسي في البداية مش مبين علينا أنه مسافرين، ما مبين. بختم بقصة، يعني رح اضطر أجل قسم من الحديث لما بعد إذا شاء الله عز وجل. بختم بقصة أنه أحد العلماء اسمه الشيخ عبد النبي العراقي، قصة حقيقية. الشيخ عبد النبي العراقي يقال أنه تلميذ المحقق السبزواري، هذا العالم مشتغل على أمور علمية فلسفية وما شابه، ما مشتغل على الأمور العبادية. أمور العبادية طبعا صلاة واجب وغيره، هذا مشتغل طبيعي. فيوم الأيام هو عم بيدرس بحوزة وعالم البلد وإلى آخره، اجوا لعنده قالوا له مولانا لقينا شخص على المقبرة حفر قبرا وتحت الشمس، والشمس حادة، وواقف في هذا القبر متكئ على جانب القبر وينظر إلى السماء ويتأمل، وكل شخص يحاول أن يتكلم معه لا يجيبه أطلاق. ولأنا وصار الدنيا حارة وصار له ساعات ونخاف عليه يموت، فإذا بتفضل تنصح لنا إياه أنه يطلع من المقبرة. راح الشيخ على أساس أن يعظ هذا المجنون، فطلع أنه لا، هذا عائل وهو عم يوعظ هذا الشيخ اللي اكتشف أنه مجنون. وصل لهونيك سلام عليكم، بدي يكون رد السلام، طبعا رد السلام واجب. بعدين كل ما حاول شيخ عبد النبي العراقي العالم الفقيه أنه يحكي معه ما يجاوب. آخر شيء الشيخ بشده قال قل لي من أنت، ماذا تريد؟ هذا العمل الذي تعمله عمل مجنون، لكن لا يظهر عليك أنك مجنون. فعندها تكلم هذا الشخص، قال له مولانا أنا فهمت من هالدنيا شغلتين، أنا أمي لا أقرأ ولا أكتب بس فهمت هالشغلتين. الشغلة الأولى أني مخلوق مش خالق، الشغلة الثانية أنه واجبي أعبد. لا، الشغلة الأولى أنا مخلوق وواجبي أعبد المخلوق، أنا مخلوق وواجبي أعبد الخالق. الشغل الثاني أني لست باق هنا، وهي القبور دليل أنا رايح وما عارف حالي أنجو أم لا. الشغلتين هول شو هن الشغلتين؟ أني مخلوق ويجب أن أعبد الخالق، والتاني أني لست باق هنا والدليل القبور. الشغلتين هول مولانا خلوا هذا الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يوصل لهون، يحفر قبر ويفكر بآخرته. بس والله أنا ما فهمان، أنا الغبي، أنا الجاهل، أنا المخطئ، أنا مش فهمان وعم بدعي أني فهمان. لأنه أنت عالم البلد ولا يظهر عليك أي أثر من الاستعداد للآخر، فما بعرف شو القصة. أنا الغلط ولا أنت الغلط؟ يقول الشيخ لم يتكلم ببنت شفه مثل ما بيقولوا، لم ينبس ببنت شفه ولا كلمة، رجع وتفرغ للعباد، يستعد للآخرة. يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. شو بدي بغيره؟ إنه قلبي يقول كلمة إنا لله وإنا إليه راجعون، محط كلام، مش خطير هذا الأمر؟ إنه واحد زعل من شخص وعم يستعد إنه هيك يبطش فيه، فبالأثناء شو بيقول؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني في أكثر من هذا والعياذ بالله، استهزاء بالله سبحانه وتعالى. وين هذا؟ وين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ويلي كلما كبر سني كثرت ذنوبي، ويلي كلما طال عمري زادت معاصي، فكم أتوب وكم أعود؟ أما أنا لي أن أستحي من ربي؟ فعفوك عفوك يا مولاي، يا نعم المولى، وإن كنت بئس العبد، يا ولي الإحسان والنعم. والحمد لله رب العالمين. إلى روح الإمام الخميني القائل رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة كما وصفه الإمام الخمنائي دام ظله، السيد علي القاضي قدس سره، وتلميذه شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا شهداء الإسلام في فلسطين والشام والعراق والبحرين والحجاز واليمن والباكستان، وجميع شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان عزها الله، خصوصا الشهيد القائد الحاج إبراهيم الحاج أبو محمد سلمان، وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموتى الذين ليس لهم أحد يذكرهم، وإلى روح المرحومة الحاجة تحفة عباس صقر والدة الشهيد الشيخ حسين صقر. إلى الجميع رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها: الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.